نكتفي بهذا القدر من جولة الصحف وبنتقل تأعمل جولة جديدة مع الزميل الصحافي الأستاذ أسعد بشارة يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ أسعد، أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر.
صباح النور سترولا، صباح الخير لجميع المستمعين.
أهلا وسهلا فيك أستاذ أسعد. بعد 9 أيام على زلزال انفجار مرفأ بيروت، وين صارت التحقيقات المحلية؟ ليه في رفض للتحقيق الدولي؟ وهل لازم نكتفي بأنه تحولت على المجلس العدلي؟
التحقيقات مثل شيء بنعرف من بدايته، ما في شيء اسمه تحقيقات لبنانية، ما في شيء اسمه تحقيقات لبنانية، حتى اللبنانيين يعرفوا في شيء اسمه محاولة تقديم رؤوس صغيرة كبش محرقة فقط لا غير، للتعمي أولا على فداحة الجريمة اللي ارتكبت بمرفأ بيروت، اثنين لحرف الجريمة وعدم أعطاء الرواية الحقيقية.
بس هذه المرة في خبراء يشاركون، فرنسيين، أتراك، روسيين، يعني التحقيق منه محلي 100%. خليني أقول
التحقيق بقيادة محلية. أنا بكرة يمكن تقري بصحيفة ألمانية أو أمريكية أو حتى إسرائيلية أو فرنسية ما حصل حقيقة في مرفأ بيروت أو بداية محاصرة، يمكن تقري هذا الشيء بعد أشهر أو يمكن بعد سنة أو سنتين، ولكن هذا التحقيق اللي هو تحقيق لبناني للأسف لن يتوصل إلى تقديم الحقيقة وإلى المحاسبة الحقيقية. أول شيء الحقيقة بعدين المحاسبة. طبعا. ما بيلاحظوا اللبنانيين أنه عم بيلاحظوا، يعني منهم اللبنانيين منهم سذج أنه يراد وضع التحقيق في زاوية ضيقة اسمها خانة الإهمال، وشوي بدري ظاهر وشوي مدير المرفأ وشوي ضابط من هون وضابط من هونيك، القصة أكبر من هيك.
أكيد ما هني مسؤولين، ولكن في مسؤولين أكبر، يعني مش رح نكتفي.
ما هذا اللي عم نقول. المسؤول الصغير عمل اللي عليه، بمعنى أنه باعت كتب تنبيه إلى الرأس الكبير، والرأس الكبير يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ما تصرفوا. فإذا شو القوة اللي منعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتصرف؟
مين عنده هذه القوة؟ صحيح هالسؤال.
من هي؟ من هو فوق رئيس الجمهورية وفوق رئيس الحكومة؟ يمنع يتصرف بقنبلة نووية موجودة بمرفأ بيروت بتهدد كل بيروت.
طيب أستاذ أسعد،
هذا هو السؤال الكبير. لمين هاي الشحنة؟ رح نرجع نسرد للمرة المليون هذه الأسئلة. هذه الشحنة لمن؟ كيف أفرغت في مرفأ بيروت؟ الضابط الذي توفي واللي ابنه بيقول قتل، جوزيف كيف؟
صحيح.
كيف قتل؟ لماذا عارض إنزال هذه الشحنة؟ صاحب الشحنة بالموزمبيق من هو؟ ليش ما طالب فيها مع أنها تسوى أكثر من $1,000,000؟ كل هاي الأسئلة ليش دقيت؟ العنابر، هل هناك عنابر محمية؟ هل هناك عنابر
بالحقيقة في كتير أسئلة عند اللبنانيين، وللحقيقة كمان ولا خبرية عم تقنعهم. أستاذ أسعد، قرينا بعدد من الصحف أسماء عن كل المسؤولين عن الإهمال يلي وصلنا له، حاطين أسماء كل من تعاقبوا على المسؤولية، سواء في وزارة الأشغال والنقل، سواء في وزارة العدل، لأنه القضاء له علاقة مباشرة بالموضوع. قرأت اسم اللواء أشرف ريفي يلي كان وزير عدل، شو القصة؟ هل الوزير السابق ريفي معه خبر شو صاير؟
أكيد ما معه خبر. أكيد ما كان معه خبر، بس بيسوى نعمل تدقيق يومتها إذا في مراسلة، بس بعتقد ما يعني ما معه خبر. لو معه خبر فورا كان تصرف. هيدا التراتبية الإدارية يومتها، وعم يحكوا بتراتبية إدارية. يعني الناس اللي رفع لهم كتب وصار معهم خبر ما تصرفوا. فنبش الموضوع لورا وتحميل المسؤوليات هذا شيء كخيف وتافه ما قاله طعمة. نبشوا موضوع على الرئيس ميشيل سليمان انه نزلت الشحنة بعهده، رد عليهم بالدليل انه نزلت بالفراغ الرئاسي.
صحيح.
الشحنة مش صحيح. بعهده
صحيح.
نزلت بالفراغ الرئاسي، فبالتالي هلأ رح تشوفي كتير عمليات تحميل مسؤوليات وهروب من المسؤولية، ولكن هذا الشيء يعني كله اللي عم بيصير هو مثل مسرحيات غوار. إنه
المشكل رح نوصل لنتيجة أو شيء مقابل شيء مثل ما عم نسمع، أو لن نعرف الحقيقة، ويمكن أولاد أولادنا ما يعرفوها.
لا، أولاد أولادنا نحن رح نعرفها أولادنا، بس للأسف يمكن لك رولا احتمال يمكن نعرفها من خارج لبنان مش من داخل لبنان.
طيب اليوم
لا شيء خفي إلا وسيظهر يعني.
نعم. بالسياسة اليوم مين هو مسؤول برأيك؟ رح أسأل بالوقائع مين مسؤول، بس بدي بالسياسة من هو المسؤول؟
المسؤول هو أولا، خلينا ما نضيع المسؤولية، في عنا سلطة مستتبعة بالكامل لدويلة السلاح. هذه السلطة المستتبعة بالكامل تعمل لإمرة دويلة السلاح. دويلة السلاح هي الآمر الناهي في مرفأ بيروت. ونقطع السطر، 20,000-2,000-3,000 طن نترات أمونيوم بنسبة 35% أزوت للتصنيع العسكري ممكن يستعملوا، ما بيبقوا بمرفأ بيروت إلا بأمر من القوة العليا، لا يستعملوا إلا بإذن، وعليهم رقابة أمنية. ورياض بيتي كفى ووفى، قال مين الضباط اللي كانوا مسؤولين تحت كيف يعطوا تقاريره. وهيدي الشحنة
يعني أنت هلأ عم بتجاوبني بالسياسة وبالوقائع مين مسؤول، عم تجاوبني على الاثنين، لأن البعض بيعتبر أنه نحن عم يعني في ناس تتهم بالسياسة، بس كمان في وقائع ترافق الحدث.
أي وقائع اللي بتقصديها؟
يعني حضرتك عم تقلي في أسماء ضباط، مين عنده القدرة أنه يتحكم تحت؟ حضرتك عم تقلي لمين هذه الشحنة جاية؟ هذه الأسئلة صح. نعم
صح، رح ضيف أسئلة أكثر. رح ضيف أسئلة أكثر. يعني أول شيء فرضية الإهمال اللي بدهم يبحثوا فيها كفرضية وحيدة، هل هي فرضية وحيدة؟ يعني امبارح سمعنا مسؤولين لبنانيين نواب لبنانيين، راح اذكر هون النائب انه هذا المشنوء بيقول في ضربة اسرائيلية، ما معناه في ضربة اسرائيلية.
نعم.
معنى رئيس وزراء اسرائيل بيقول لكي لا يتكرر ما حصل في مرفأ بيروت يجب انه حزب الله يشيل مخازن سلاحه من بين المدنيين لكي لا يتكرر ما حصل في مرفأ بيروت. معنى اعلاميين وقادة رأي عام عم بيأكدوا انه في جهات اجنبية فرنسية وغير فرنسية، والجميع عارف انه في فرضية احتمال ضربة اسرائيلية اصبح قائم.
نعم. الغريب انه بقصص اقل من هيك بكتير فورا تتجه اصابع الاتهام الى اسرائيل، هذه المرة ابدا.
ما هي هيدي صارت معروفة عند كل الناس. وبيفهمها تلميذ جران جاردان مثل ما بيفهمها أينشتاين. القاصد والمقصوف أحيانا بيتفاهموا أنه ما في مصلحة بإعلان القصد. ليه؟ كل واحد له مصلحة. طيب اليوم لو افترضنا نناقش هذه الفرضية رولا، إسرائيل قصفت مرفأ بيروت وفي مخزن أسلحة لحزب الله في مرفأ بيروت. طيب إسرائيل هذا القصف أدى إلى جريمة ضد الإنسانية، وإلى خسائر بعشرات مليارات دولارات، وإلى ضحايا فوق 205,000 جريح، وتهدم بيروت بمستشفياتها وأبنيتها ومطاعمها ومؤسساتها. طيب المقصوف عندما هذه الفرضية تؤكد أنه يخزن أسلحة في مرفأ بيروت، كمان صار في مصلحة بين القاصف والمقصوف، أنه ما حد أنه كأن شيئا لم يكن.
صحيح.
وأنه هيدا مجرد واحد زحف قدام العنبر رقم 2 ولع سيجارة وفقع العنبر أو العنبر الثاني اللي حده اللي ما حدا بيعرف شو فيه.
صحيح.
طيب هذه النظرية تصوري على جثة لبنان، على جثة لبنان.
نعم.
هناك شعب لبناني يطالب بالتحقيق الدولي، هناك برود دولي تجاه التحقيق الدولي
كمان،
وهناك معارضة رسمية لبنانية بطلب من حزب الله للتحقيق الدولي. فإذا هل إسرائيل ولبنان الرسمي، يعني الدين الرسمي والمرجعية وحزب الله، اثنيناتهم متفقين انه لا تحقيق دولي لانه التحقيق الدولي يكشف الحقيقة؟
تقاطع مصالح، يعني اتفقت المصالح هون. حضرتك عم بتقول
عم بحكيكي بنفي ما حصل اذا هذه الفرضية صحيحة، وترجمات هذا النفي انه بنطمطمها بتحقيق بلبنان عند بدري ظاهر، بدري ظاهر العظيم اللي هو هلا يعني رح نحمله كل شيء، مع انه بيحمل يعني بيحمل كثير ممارسات، بس انه
مش تطلع براسه وحده اكيد. طب بالسياسه استاذ اسعد، كيف قرات استقاله الرئيس حسان دياب؟ هل تمت التضحيه بحكومته؟ هل الامر لامتصاص نقمه الشارع؟ ام كمان خلينا نحكي بالوقائع، الاستقاله تدخل في اطار التسويه الفرنسيه؟
لا شك انه اللي عملوه اللبنانيين الغضب اللي عبروا عنه واللي راح يعبروا عنه اكثر هو الدافع الاساسي للاستقاله، ولكن هذه الاستقاله لم تكن لتحصل تحت بسبب الغضب الشعبي فقط. خلينا نكون منطقيين، حزب الله عمل كادو للفرنسيين بشغلتين. الشغله الاولى استقاله حسان دياب اللي يبدو انه كان استقال على عيد الاضحى، يعني مثل الحكومه مثل شي خروف اجى حزب الله قدم للفرنسيين قدم الفرنسيين على اساس انه قادر يساوم ليشكل حكومه ثانيه والحكومات تاتي وتذهب، بيقدر يضحي بالورقه الاضعف اللي هي حسان دياب، فضحى فيها قدمها للفرنسيين. يعني عملوا عليه مناوره بسيطه، هو حاول يناور عليهم بالانتخابات المبكره، قالوا له الى المنزل ايوه دوله ودوله الرئيس حسان دياب مثل ما جيت مثل ما اتيت. وقدموا شغله ثانيه هي قضيه ديفيد هيل بكره جاي يحكي بموضوع ترسيم الحدود
صحيح، حتى ما بنعرف اذا قدموها، يعني ما بنعرف اذا واصل لنهائيتها. في موقف للرئيس نبيه بري انه شارفت على النهايه، موضوع ترسيم الحدود شارف على النهايه مع انه ما في مفاوضات.
انا باعتقادي رح يقدموا شيء بموضوع اسرائيل، لانه هن ببلشوا يفتشوا يقدموا الاقل اهميه بالنسبه.
شو المقابل؟ يعني المقابل تنازلات، ولكن طبعا مش هيك، في مقابل.
المقابل هو فك الحصار عن حزب الله، فتح بعض القنوات، واعطاء فرنسا التي دخلت بمبادره من اجل لبنان اعطاها ورقه لحتى يكون وضعها قوي مع الامريكان. ولكن يعني فاتن انه فرنسا مع كل الاحترام لموقعها ودورها وعلاقتها التاريخيه في لبنان ليست هي التي تقرر بهذا الملف.
صحيح،
ديفيد هيل اللي تقرر بهذا الملف
الامريكي. طب كمان استاذ اسعد، بالشارع وبعد استقاله الرئيس حسان دياب وحكومته في مطالبه باستقاله الرئيسين ميشيل عون ونبيه بري، ده هذه المطالب واقعيه؟ ده هذه المطالب قابله للتحقيق اليوم؟ خلينا نعترف، هل الشارع عنده الزخم لتحقيق هذا الهدف، ام كمان في مبالغه شوي بالرهان على الشارع؟
انا بدي اقول انه هذا الموضوع عم يمشي تصاعديا. يعني ثوره 17 ونهار 17 وما تلاه لم يكن حدث عادل، تم اجهاضه لانه القوى المواجهه له هي مسلحه. حزب الله مسلح، لما بيبعث شباب الخندق الغميق، شباب الخندق الغميق ما حدا بيسترجي منهم ينزل لو ما في وراهم دولة مسلحة هي بتعطيهم أمره بينزلوا بيخربوا هذه الثورة. بعد هذا الشيء نجح حزب الله بتثبيت ميشيل عون وتشكيل حكومة حسان دياب وشراء وقت. هذا الشراء الوقت انفجر كله سوا بأربعة آب.
صحيح،
لأنه الدولة المخطوفة لبنان عندما توضع على مذبح المشروع الإقليمي الإيراني وبيصير اللي صار ببيروت وتحديدا بهذه المناطق اللي هي من أجمل ما هي في بيروت، بيصير هذا الرعب العام والغضب العام، بعتقد هذا شيء بيأسس لشيء لا 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 اعتراض كثير كبير وأكثر. هني ما عندهم الحلول لبنان، هني عندهم
بس كي يعني كيف السبيل فعلا لنوصل استقالة الرئيس ميشيل عون والرئيس نبيه بري؟ في مبالغة شوي، يعني الأهداف شيء وإنك تقدر تحققها شيء تاني.
لحط الأمور بنسبه.
نعم،
الرئيس نبيه بري اللي هو ماسك ورقة المجلس لخدمة حزب الله، والرئيس ميشيل عون اللي انتخبه حزب الله تيكون ماسك ورقة رئاسة الجمهورية، أو دي مترتين قدام مشروع حزب الله. هذين الموقعين باعتقادي انه بس تخيل الشغلة، في ثلاث سنين لنهاية الولاية الرئاسية، هالثلاث سنين مش حيكونوا افضل بالنسبة للرئاسة اللي شغلها اليوم صار في ادنى مستويات التمثيل والهيبة. بالنسبة للمجلس النيابي، هيدا لم يعد مجلسا نيابيا بكل بساطة، هيدا مجلس صوري، هذا مجلس صوري للتغطية على المنظومة.
بس نجحوا امبارح بأنه ما يفرض عقده بلجم عدد الاستقالات كمان، يعني الكل شاف هذا الموضوع، تمت التضحية بالحكومة ليبقى مجلس النواب.
صح صح صح، يعني أنا هون بدي أحكي موقفي بموضوع الاستقالات. هذا المجلس أصبح مجلس صوري، الوجود بداخله هو خدمة للمنظومة أيا كانت الأسباب. الانسحاب منه لا يعني أن من صنعوه قادرين على ترميمه، لا بانتخابات فرعية ولا بغير انتخابات فرعية. الأفضل اليوم مش حسابات دكان، مش حساباته وإيه وكيله. القصة أنه هذا المجلس فقد شرعيته الشعبية، وبالتالي البقاء فيه هو خاصة من الكتل اللي بتحترم نفسه، هو إضافة أكسجين إلى هذا المجلس المتداعي أيا كانت الأسباب. هلأ راح أحكي عن تحديدا حتى ما ضلني على هامش الموضوع استقالة كتل القوات اللبنانية.
خليك معي بس لحظة. امبارح الحكيم قال الاستقالة من مجلس النواب تساعد قوى 8 أدار ليملأوا مطرحهم يعني، وبياخذوا التلتين وقادرين يغيروا الدستور ووجه البلد. طب كمان استاذ أسعد، ما لازم تنحسب الخطوة بالسياسة مش بس بالعواطف؟
مين عم يحكي كان بموضوع العواطف؟ ليش نحن عم نحكي عواطف؟ ليش هذا هيدي المومنتوم اللي مبلش الاعتراض اللي ادى الى اسقاط حكومتين، حكومه سعد الحريري وحكومه حسان دياب؟ هيدا مجرد عواطف؟
لا نحن عم نسال قديه خيار الاستقاله صائب سياسيا. انا عم بحكي بظل انه ما في اي دليل، انه ممكن اول شيء ملء المقاعد بانتخابات فرعيه، مش انه بتقصير ولايه المجلس ولا عرفت يعني شو بنكون عملنا، او حتى ابقاء المقاعد شاغره.
ابقاء المقاعد شاغره
شو اللي بيمنع يعني؟
ابقاء المقاعد شاغره يعني اهتزاز وتصدع المسنيده. اجراء انتخابات فرعيه فكره تافهه، هني مش راح يعملوها. مش راح يعملوها، مش راح ينزلوا.
وانتخابات مبكره كمان ما في اي دليل، حتى الرئيس ماكرون قال هلا مش وقتها. يعني بظل هذا النظام ستعيد القديم على قدمه.
المسعى الفرنسي مسعى تسويوي، حتى انه الرئيس ماكرون بيقول ببيروت انه تغيير النظام، بيقول حكومه وفاق وطني على طريقه اعاده تكليف سعد الحريري لتشكيل حكومه تجمع كل هذه القوى اللي هن رافضينها. طب الوقت اللي بفوت بحكومه من هالنوع ما بتفوت؟
لا لا قالت لا.
طيب الوقت اللي بتبقى بالمجلس لانه ما بدها تستقيل لوحدها، ايه بدها تستقيل مع المستقبل والاشتراك، اوكي، بس هذا للنقاش. انا بقول لك للنقاش. طيب هل يصدق احد انه اذا استقالت كتل نيابيه رح يعملوا انتخابات فرعيه؟ ما الرئيس مدي بري بتقله عم بيشد مع وليد جنبلاط انه عملوا معروف ما تستقيلوا.
اذا كيف تقيم الاستقالات يلي صارت؟
انا برايي الاستقالات بكل امانه بقول لك، وانا علاقتي يعني عم بحكي على مسافه من كل هذه القوى السياسيه اللي بقدر نضالاتها.
عم بحكي بالسياسة هون أكيد مش بالعواطف. أنا يعني استاذ
لا مش عم أنا ما مش عم بحكي عواطف. أنا عواطفي هي حيث يعمل المنطق عندي وعقلي والمصلحة الوطنية فقط. ما في شيء اسمه إنه طرف تمني وطرف ذات، هذا خطأ. أنا عم أقول إنه استقالة نواب حزب الكتائب كانت خطوة هامة جدا جدا جدا. يفترض أن تكون يتبعها مومنتوم استقالات أخرى، أو أن تبدأ باستقالات أخرى، لأنه هذه الاستقالات يعني تصديع المجلس النيابي اللي هو واجهة لمشروع المنظومة اللي حاكم البلد. تصديع
أم عم بتمكن الفريق الآخر أكثر؟
بشو بده يتمكن هو أنجأ هذا الفريق الآخر بعد واقف على إجريه؟ ما هو ما قدر يهدي حكومة. لو قدر حزب الله يهديها للحكومة ما كان بيضحي فيها. ما كان بيضحي فيها، ضحى فيها أول شيء لأنه قدم هدية رخيصة للفرنسيين، ما قدر يهديها. هذا المجلس النيابي اليوم رح يجتمع بالأونسكو، هذا المجلس رح يجتمع بعد ومحاط دائما بالتظاهرات الشعبية، هذا المجلس النيابي اللي عطى لحكومة حسان دياب 67 صوت من أصل 128 واضطر رئيسه ينهي الجلسة بسرعة لأنه كان اللبنانيين عم يتظاهروا برا. هذا المجلس النيابي اللي ما بيشرع، اللي ما بيجتمع، اللي ما بيحاسب. هذا المجلس النيابي هو ديكور برلماني، لم يعد مجلسا نيابيا، وبالتالي كل ما نتج عن ما سمي التسوية الرئاسية، قانون 2017، انتخابات 2018 للنيابية، سيصبح باطلا مع الوقت، سيصبح باطلا. نقمة اللبنانيين يعني في استفاقة كبيرة، هذه الاتفاقة يجب أن نواكبها على المستوى السياسي. لا يجوز الاستمرار في داخل هذه المؤسسات التي لم تعد مؤسسات كشهود
زور. عظيم، خليني أرجع. خليني
تسأليني شو في بعد خطورة؟ إيه في إلى تحديات. هذه إعلان فك النزاع مع المنظومة، فك ربط النزاع. إذا بدك مستمر
الحك...
بضرب نزاع داخلي.
ماذا لو مكنت أكثر هذه المنظومة، يعني استقالات فردية أو استقالات بأعداد قليلة، ممكن تخلي هذه المنظومة هي اللي تعوض الفرق وهي اللي تتمكن أكثر، شو بيكون واحد عمل؟
يعني مثل كانوا عم تقولي لي هلا جبران باسيل استرجى نزل على الشارع بمارم خيل وعمل جولة وسط تفريق الجماهير. هذه المنظومة بدها تتمكن، ما هذه المنظومة كل همها تحد من خسائرها هلا. هذه المنظومة بدها تتمكن، شو بدها تتمكن؟ بتعمل انتخابات تحط صديق بمارم خيل
بتصير بتملك الثلثين، الثلثين بمجلس النواب
وبالمتن بتحط صديق اقتراع. هذا عبث، هذا وهم، لم يعد هناك من قدرة المنظومة على أن تكون في الشارع، ولا مسؤول نزل على الشارع. ليه؟ ليه بعمل عم نحكيكي مسيحيا، بعمل المناطق المسيحية بتشوفي واحد منهم، تشوفي رئيس الجمهورية نزل حط ايده بجيبته قدام الضباط تحت بالمرفأ، البطولة تنزل على مرم خايل وعلى الجمنايزي.
خليني ارجع للحكومة بالوقت اللي باقي.
بالتالي نعم. بالتالي هذا يعني اختصارا
نعم.
انه لن نستقيل لانه بيبلفونا وبيعملوا انتخابات فرعية وبتزيد عدد كتل، ليش هاي الكتل اللي بعد عندهم قلقيني؟ ليش هني بيجرؤوا يعملوا انتخابات فرعية؟ هذا وهم، هذا عبث. الاستقالة هو فك الارتباط مع هذه المنظومة والعودة إلى الناس والنضال مع الناس. هلا بتناقشيني إنه هذا الخيار مكلف أو صعب، بقول لك إيه، بس خيار البقاء في داخل مجلس النواب هو أكيد، هو أكيد مزيد من الأكسجين لهذه المنظومة.
خليني أرجع للحكومة. أستاذ أسعد، هل يمكن للرئيس الحريري أنه يقبل بترأس أي حكومة؟ يعني اليوم خليني أقول استقالت حكومة حسان دياب، عم نرجع نسمع حكي بكواليس المفاوضات عن عودة الرئيس الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية. كمان امبارح شفنا حزب الله رفض رفضا قاطعا تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة. شو نعم. يعني هل نعود لما قبل 17 تشرين؟ هل الشارع سيقبل بحكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري؟ هل سعد الحريري يقبل بترأس أي حكومة من دون مباركة ثلاثية أمريكية فرنسية وسعودية، والموقف السعودي واضح بلسان وزير الخارجية؟
أنجأ بالنسبة للرئيس الحريري بالكاد يقدر يمرق على رأس حكومة كلها تكنوقراط مستقلة. أنجأ بالكاد يمرق لسبب أن الناس غضبان، فكيف إذا ما ترأس حكومة هي هاي المجموعة اللي مشهدها على التلفزيون بالنسبة للناس أصبح يعني مثير للتقيؤ بكل صراحة؟ عم هيك سياسي، أنا مش عم هيك عواطف، وبالتالي أستبعد تماما إعادة التركيبة إنه بترأس رفيق سعد الحريري حكومة بياخد فيها جبران باسيل وزارة الطاقة، بياخد فيها نبيه بري وزارة المالية. أنا هذا الموضوع لن يمر، وبعد 4 أيام لن يمر لا بمسعى دولي ولا بغطاء دولي، لن يمر. هذه
معقول يكتفي الرئيس الحريري بضمانات فرنسية، يعني مش مباركة ثلاثية، أن يكتفي بضمانات فرنسية؟
إذا بده يجي بضمانات فرنسية تأمن تقاسم الوزارات لفرقة السياسيين والأحزاب اللي نهبت الدولة، لو في ضمانات إلهية هذه الحكومة لن تنجح.
هلا بلش ينحكى عن شروط له، إنه لا هو اللي بيعين مين الوزراء، هو اللي بياخد راحته بالتأليف. في
كانت مرحلة الطبيعية، مرحلة حسن زياد كان شهد التفاوض بينه وبين حزب الله، كان عم يطرح شغلتين، إنه أنا بعين الوزراء ولو على طريق أنتم بتقدموا لي، ممنوع الحزبيين يعني بده وزراء حزبيين، انتوا بتقدموا لي لكل موقع 10 أسماء، انا بختار واحد شيء من هالنوع، وتطلقوا لي ايدي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما بتعارضوا الاصلاحات اللي بدات تنعمل اللي هي عمليه جراحيه كبرى. ردوا علي بالنقطتين، ردوا علي لا بالنقطتين. هلا هل يعود التفاوض وياهم بمباركه فرنسيه حول
كيف قرأت كلام الرئيس ماكرون يلي قيل إنه حكي عن حكومة وحدة وطنية، يعني من ضمن المستقبل اشتراكي قوات كتائب إلى جانب حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر والمردة؟ يعني كيف يفهم كلام المطالبة بحكومة وحدة وطنية؟
رح يتراجعوا الفرنسيين عن هالموضوع، لأنه رح يكتشفوا إذا كانوا هن خبرتهم بالملف اللبناني كبيرة، هي خبرتهم كبيرة، بس ولكن إذا حدا عامل هندسة لهذا الموضوع وهن بيلاقوا فيها احتمال انه حل بمرحله انتقاليه رح يكتشفوا انه هذا الموضوع منه حل على الاطلاق. على الاطلاق هيك حكومه يعني اعاده السيطره على مفاصل الدوله واستمرار النهج القديم. هو عم بيطالب رئيس ماكرون باصلاحات جذريه. الاصلاحات الجذريه لا تقوم بها هذه المنظومه.
قرانا اليوم ان الرئيس هون يطالب بحكومه اقطاب
خد بالله،
وهيك يؤمن عوده كمان الوزير جبران باسيل.
لك هذا موال حتى انه الطهر الحبيب انه يبقى بي وزير وماسك. هذا الموال قديم، هو يهدي ولايته لبعد 6 سنين. يعني هذا موضوع اصبح قديم، الشارع لن يهدأ. في هناك شيء كبير تغير واختلف، هناك اداء قديم فاسد مدمر للبلد، هذا لن يستطيعوا ان يمكنوه من البلد بعد اليوم.
طيب استاذ اسعد، قلت لي انه الفرنسيين هن رح يغيروا رايهم، بس نحن عم نشوف انه الرئيس ماكرون اجرى ويجري سلسله اتصالات شخصيه بعدد كبير من المسؤولين السياسيين اللبنانيين، بدءا من رئيس الجمهوريه وصولا لعدد كتير كبير. بشو عم بحاول يقنعون؟ هل سيقتنعون؟ رايحين على تسويه؟ شو
عم تشتغل فرنسا بسياسه العصا والجزره؟ لانه فرنسا بتعرف انه في عقوبات دولية على جميع الفاسدين.
صحيح.
خاصة إذا هؤلاء الفاسدين ما رجعوا وقفوا شوي على المراية وطلعوا بالمراية وقالوا إنه لا، وصل الموس للرأس.
الفاينانشال تايمز امبارح حكيت إنه في عقوبات أمريكية ستطال حلفاء لحزب الله، لوين ممكن يوصل الضغط؟
الجو الدولي مختلف، هو العصا والجزرة اللي عم يعملها الفرنسي هي لتمرير موضوع تشكيل حكومي، حكومة إصلاح حقيقي بدون أكلات سياسية، حتى لأقنعهم أنه إذا ما تشكلت أنتوا رح يصير معكم هيك هيك هيك. وبالتالي لا، الفرنسا عكس ما يعني تتهم وكأنها بدها ترجع تعوم حزب الله. صحيح. أو تعوم إيران. غير صحيح. عم تشتغل بتنسيق مع الأمريكان. غير صحيح.
الليلة يصل الشباب كلهم بالأحرى ناطرين الليلة وصول أو زيارة ديفيد هيل لتحديد إذا بدك بوصلة الاستشارات النيابية الملزمة والتكليف والتأليف. شو جاي يعمل؟ هل رح يتعاطى بالملف الحكومي أم مهمته محصورة بملف ترسيم الحدود؟ هل رح يترك الأمور الثانية لديفيد شينكر يلي جاي آخر الشهر بعد أسبوعين؟
ايه، ما هني فصلوها انه جاب الحمامي والصقر اقصي عن الملف. لا الحمامي بتحكي اختلافا عن الصقر، ولا الصقر يعني بتراجع. يعني ديفيد شينكر مصنفين من الصقور، وديفيد هيل الدبلوماسي اللي سياسات الدول ما بتصير على طريقة التركيبات اللبنانية. امريكا عم بتقول كلمتين، اصلاح واستعادة سيادة البلد وتطبيق القرارات الدولية. اي حكومة بتنفذ هذا الشيء هي
مباركة
دولية. بعتقد كل الكلام رح يدور حول هذا الموضوع، اصلاح، وقف السرقة والفساد، ووضع القطار على سكة الاصلاح، وتطبيق قرارات دولية.
طيب هذا الكلام قلنا سنة بنسمعه ما في استجابة، هل هالمرة وصلنا على مفترق طرق ولا يمكن يعني سنشهد تغيير؟
يعني في عقوبات كبيرة على إيران وحلفائها وأبرزهم حزب الله. في منحة لم يعني ما تراجع بهذا العقوبات، العقوبات التصاعدية مستمرة، في قانون قيصر على النظام السوري.
صحيح.
في بلبنان استكمال لهالموضوع بعقوبات على من صرفوا الدولة اللبنانية وعلى من بحماية حزب الله.
ماذا لو دخلنا في فراغ قاتل؟
يعني في مرحلة انتقالية منا سهلة وصعبة، ولكن في عملية جراحية لابد منها بعد أنه يعني رولا عم تقولي فراغ قاتل. ليش الشيء اللي عم نعيشه
ليس قاتلا؟ صحيح.
أليس شو في بعد شيء قاتل أكثر من الشيء اللي عم نعيشه؟
أستاذ أسعد انتهى الوقت، ولكن بعد عندي سؤال، هل دخل لبنان مرحلة التدويل بالكامل؟
شو التدويل؟ يعني نحن التدويل بالكامل في فكرة التدويل وكأنها بعبع. لا، ما في شيء تدويل، ما حدا له جلادة من هاي الدول الكبرى يجي يمسك ملف لبناني ويتلبس.
كل الدول تتعاطى اليوم بالملف اللبناني استاذ أسعد، يعني لدرجة عم نسأل وين السيادة.
مظبوط، لأنه على أساس أنه لما طلبوا التحقيق المالي من شركة غير لبنانية والتدين الجيني كان انه خرق للسيادة. ما هي اذا يعني رح نحكيها اختصارا انه خلص الوقت. هذا الدجل، هذا الدجل والازدواجية اللي بيعتمدوه خاصة هاي المدرسة اللي حاكمة لبنان اليوم. مدرسة الدجل والازدواجية هيدي ساعة البدة بتطلع من الجيبة فكرة انه انه الغزل مع اذا كل تلفن لهم حاجب بوزارة الخارجية الامريكية وفك الحصار عن لبنان.
ساعة تمام وساعة فهمت عليك، ساعة ساعة منرحب وساعة من وساعة منشجب هذا التدخل. انتهى الوقت للأسف. شكرا لك الزميل الصحفي الأستاذ أسعد بشارة على هذه الإطلالة معنا.